أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. التنافي بين الأحكام الظاهرية. عرفنا سابقا أن الأحكام الواقعية المتغايرة نوعا كالوجوب والحرمة والإباحة متضادة، وهذا يعني أن من المستحيل أن يثبت حكمان واقعيان متغايران على شيء واحد. قبل الدخول في هذا الدرس، إذا أكو أسئلة من الدروس الماضية. جعفر، أعيد مرة ثانية. يعني نظرنا الآن، ننظر احتمال ومحتمل، نبين الفرق بينهم شنو؟ الاحتمال ومؤدى الاحتمال، الاحتمال ومتعلق الاحتمال، مثل القطع ومتعلق القطع. تقطع بشيء، هذا الشيء هو متعلق القطع. إذا تحتمل شيء، هذا الشيء هو متعلق الاحتمال. أحتمل أن الآن يوجد طالب جالس هناك على الكرسي بنسبة 80%. الآن احتمالي يكشف عن شنو؟ عن وجود الطالب. فوجود الطالب مؤدى الاحتمال، متعلق الاحتمال. فالآن المولى حينما يريد أن يشرع، مرة ينظر إلى أهمية الاحتمال فقط، نظر إلى هذه 80-90%، لا ينظر إلى متعلق الاحتمال. فإذا نظر إلى الاحتمال، نفس الاحتمال، بعد ما لنا الشغل أنه ما هو متعلق الاحتمال، ما أنظر طالب جالس، باب مغلق، صلاة واجبة، صيام واجب، صلاة مستحبة، لا أنظر إلى متعلق الاحتمال، فقط نظري إلى هذا الاحتمال الذي يكون عنده أو له كشف تام، عفوا كشف ناقص. فإذا كان المولى نظر إلى الاحتمال فقط، يعني فيه الكشف الناقص والأمارة فيها كشف الناقص، فيكون الدليل من نوع الأمارة، من نوع الدليل الظني الذي أعطاه الشارع الحجية. طبعا نثبت أن الشارع أعطاه الحجية. إذن في الأمارة نظر الشارع، نظر المولى يكون إلى الاحتمال فقط، دون النظر إلى نوع الحكم المشكوك اللي هو متعلق الاحتمال، مؤدى الاحتمال. ومرة نظر المولى يكون إلى الاحتمال، لا، الاحتمال نفسه هذا 90%-80% اللي هو الكاشف الناقص فقط. عندي احتمال أن هناك طالب جالس بنسبة هذا الاحتمال بنسبة 90%، نظري بس للاحتمال، ما لي شغل طالب جالس متعلق ثاني، ما أنظر إلى المتعلق، فقط نظري إلى الاحتمال. كم نسبة الاحتمال؟ 90%. هل هناك نظر إلى المحتمل؟ نقول لا، لا يوجد نظر إلى المحتمل، إلى نوع المحتمل، نوع الحكم الموجود المشكوك. لأن إذا قلت احتمال عندي 90%، يعني يكون الحكم مشكوك بنسبة في المقابل 10%، فيكون من باب الاحتمال، من باب الظن. هذا الظن إذا أعطاه الشارع الحجية يكون من باب الأمارة. فإذا في الأمارة يكون النظر إلى الاحتمال فقط. في الأصل العملي ننظر إلى متعلق الاحتمال اللي هو نوع الحكم المشكوك. فمرة يكون عندي احتمال مع نوع الحكم المشكوك، ومرة عندي فقط نوع الحكم المشكوك وما يكون عندي احتمال، يعني ما أقدر أرجح طرف على طرف. مثلا حينما يكون عندي شك بين الطهارة والنجاسة، هل عندك احتمال بترجيح الطهارة على النجاسة أو ترجيح النجاسة على الطهارة؟ ما عندك احتمال، صفر. يعني 50% تعطي للنجاسة، 50% للطهارة، ما تقدر ترجح شيء على شيء. لو تقول 51% لطرف، 49 لطرف يعني رجحنا، يعني صار عندي الاحتمال موجود مع النجاسة حتى لو كان بنسبة 10%. لكن في الطهارة والنجاسة تبني على الطهارة مع وجود الشك عندك في الطهارة والنجاسة، يعني هذا الشك ما ينقلب إلى احتمال في جهة دون جهة، ما ترجح طرف على طرف. فهنا نظري إلى نوع الحكم المشكوك، يعني الحكم المردد بين الطهارة والنجاسة، هل يوجد احتمال بترجيح أحد الطرفين على الآخر؟ يقول ما عندي هذا الترجيح، احتمال الترجيح فما عندي احتمال، فقط نظري إلى نوع الحكم المشكوك، يعني الحكم المردد بين الطهارة والنجاسة، يعني عندي نوع الحكم المشكوك فيكون من باب الأصل العملي غير المحرز لأن ما عندي احتمال. وبالنسبة للاحتمال والمحتمل أيضا نوع الحكم المشكوك في الاستصحاب، ما هو نوع الحكم المشكوك؟ الحكم الذي يكون فيه يقين سابق وشك لاحق. هل هنا يوجد احتمال؟ يعني حينما كنت على يقين سابق بشيء الآن شككت، يعطيك شيء من الاحتمال أنه محتمل أن الذي كنت على يقين سابق منه مستمر لحد الآن، ففيه شيء من الكشف من الاحتمال، قد يكون 10%، 20%، 30% إلى آخره. فعندي احتمال لأن الاستصحاب فيه شيء من الكشف، وأيضا نظر المولى يكون إلى هذا الحكم الذي فيه يقين سابق وشك لاحق، فنظري إلى الاحتمال وإلى المحتمل فيكون الأصل أصل عملي محرز أو تنزيلي، محرز لأن فيه شيء من الكشف والإحراز، وتنزيلي لأننا ننزل هذا الحكم المشكوك منزلة المتيقن مو منزلة اليقين. احتمال يصير اليقين، الحكم المشكوك تنزل منزلة الحكم المقطوع به يعني المتيقن يعني متعلق اليقين، فننزل منزلة الحكم المقطوع به فيكون عندي تنزيل، يعني كأنه ننزل خلينا نقول منزلة الأمارة، والأمارة أيضا تنزل منزلة الحكم الذي قطع فيه، يعني اليقين ينزل الاحتمال ينزل منزلة اليقين، وهنا ننظر إلى أنه الحكم المشكوك بمنزلة الحكم المقطوع به، فنبني على مثلا على اليقين السابق، فهذا البناء على اليقين السابق يعني راح ناخذ نفس الحكم اللي كان سابقا متيقن به الآن مشكوك به، فنبني على أنه متيقن بمنزلة المتيقن. في سؤال احتمال واحتمال اللي هو الكشف اللي موجود في الاستصحاب، الكشف الموجود في الاستصحاب نزل منزلة اليقين، التنزيل ينزل الحكم المشكوك منزلة الحكم المقطوع به. نعم لا اكو احتمال ومحتمل، مو بس احتمال، لان قلنا في الاستصحاب عندي احتمال وعندي محتمل، هذا الاحتمال النزل منزلة اليقين، والمحتمل اللي هو الحكم المشكوك النزل منزلة الحكم المقطوع به. في الأمارة بس عندي احتمال فأنزل الاحتمال منزلة اليقين، في الأصل العملي غير المحرز عندي محتمل هذا الحكم المشكوك أنزل منزلة الحكم المقطوع به. فإذا مرة أنزل الاحتمال منزلة اليقين يكون من باب الأمارة، إذا نزلت الحكم المشكوك منزلة الحكم المقطوع به صار أصل عملي غير محرز، وإذا عندي احتمال ومحتمل، الاحتمال أنزل منزلة اليقين زائد المحتمل أنزل منزلة الحكم المقطوع به، فيكون من باب الأصل العملي المحرز. وما يصير أنه تقول حالة رابعة لا احتمال ولا محتمل، ما عندك شيء يعني صفر، إذا ما عندك احتمال، احتمال 0% وما عندك حكم مشكوك بعد شو تنزل؟ ما عندك تنزيل، لابد أن يكون عندك حكم مشكوك. واحد يقول لا عندي احتمال ولا عندي حكم مشكوك، سالبة بانتفاء الموضوع، لأنك تقدر تنزل الاحتمال، ماكو احتمال منزلة اليقين، ولا عندك حكم مشكوك حتى تنزل منزلة الحكم المقطوع، إذن ما عندك شيء يعني. والأصل العملي لابد أن يكون عندك شك في التكليف، شك في التكليف حتى يكون عندك الأصل العملي، لأن موضوع الأصل العملي الشك في التكليف. بعد تفضل واضح إن شاء الله. نعم. يعني مرة المحقق النائني كان نظر إلى لسان الدليل، يعني نفس الدليل يأتي إلى الرواية، إذا الرواية تقول نزل الاحتمال منزلة اليقين يقول هذا أمارة. فالسيد الشهيد قال لا، نظري إلى احتمال ومحتمل، قد يكون من باب الأمارة، لكن لسان الدليل نزل الحكم المشكوك منزلة الحكم المقطوع به. نعم الأنسب في موارد الأمارة نزل الاحتمال منزلة اليقين، لكن قد الرواية ما تأتي بهذه الكيفية، لابد أن ننظر إلى مبادئ الحكم، لا فقط في عالم الاعتبار والصياغة، وإنما نرجع إلى المبادئ، نرى في الملاك والإرادة هل يوجد عندي احتمال أو عندي محتمل، وعلى أساس تقرر بأن هذا أمارة أو أصل عملي محرز أو أصل عملي غير محرز، حتى لو كان لسان الدليل مختلف عنه في الصياغة في الاعتبار، فالاعتبار بنفسه لا يبين أن هذا من باب الأمارة أو من باب الأصل العملي كما يقول المحقق النائني، وإنما لابد أن ننظر إلى مبادئ الحكم، الملاك والإرادة، وعلى أساس الملاك والإرادة يكون عندي حب شديد، عندي مثلا بغض شديد، حب شديد، فننظر إلى الملاك والإرادة، الملاك المصلحة والمفسدة، والإرادة الحب والبغض، على أساس هذا الأمر يكون عندي أنه من باب الدليل القطعي أو من باب الأمارة أو من باب الأصل العملي، فعلى أساس أنه نظري إلى مبادئ الحكم. نعم الأنسب في موارد أنه الألفاظ أنه الأمارة لابد أن يتناسب معها تنزيل اليقين، الاحتمال منزلة اليقين، في الأصل العملي على حسب الاحتمالين أنه احتمال ومحتمل أو محتمل فقط. إذن هذا في الصياغة التي قال بها المحقق النائني، نقول الصياغة بنفسها لا تكفي في معرفة أن هذا الدليل من أي نوع، لابد أن نرجع إلى مبادئ الحكم، وعلى أساس مبادئ الحكم تقرر أنه من باب الدليل القطعي أو من باب الأمارة أو من باب الأصل العملي المحرز أو غير المحرز. هنا ممكن إذا كان لسان الدليل منزلة الاحتمال تنزل منزلة اليقين، فأنت على يقين منه، فراح يصير من باب الأمارة، وهذا رأي سيد الخوي أيضا. نعم، باعتبار لابد نحقق المبنى أول، إذا كان نظرنا إلى عالم الاعتبار في الرواية فأنت على يقين منه، يعني تنزل الاحتمال منزلة اليقين، فصار عندي من باب الأمارات. لكن السيد الشهيد يضيف أنه نظر المولى في الاستصحاب أيضا إلى نوع الحكم، مو فقط نظر إلى الاحتمال، فمع دخول نوع الحكم راح يصير عندي احتمال ومحتمل، فالاستصحاب سوف يكون من باب الأصل العملي المحرز. وإن كان في الدليل عندك تنزيل الاحتمال منزلة اليقين، فقالوا الاستصحاب من باب الأمارات، فالسيد الشهيد أضاف أيضا هناك نوع الحكم المشكوك، فنظري إلى الحكم الذي يكون فيه يقين سابق وشك لاحق، حتى يكون عندي من باب الاستصحاب، يعني نظري أيضا إلى الاحتمال مع المحتمل. هذا نوع الحكم المشكوك هنا مهم، لأن إذا ما كان عندي نوع الحكم المشكوك اللي هو الحكم الذي يكون فيه يقين سابق وشك لاحق، تطبق على شنو؟ لازم عندك الآن نوع الحكم المشكوك حتى تطبق عليه الاستصحاب، فتقول استصحب اليقين السابق حتى لو كان عندي شك لاحق. فإذا نوع الحكم المشكوك داخل، مو مثل الأمارة نظري إلى الاحتمال ولا أنظر إلى نوع الحكم المشكوك، ما يهمني متعلق الاحتمال، مو مهم عندي، أن خبر الثقة خبره مطابق للواقع بنسبة 90%، له كشف ناقص. ما لي شغل شنو المكشوف، ما هو المكشوف عنه، ما أنظر إلى المكشوف عنه. كان في باب الصلاة، في باب الصيام، شخص جالس، باب الحوزة مغلق، أي شيء آخر، المطر نازل، ما أنظر إلى متعلق الاحتمال. فأقول أن خبره مطابق للواقع مهما كان مضمون الخبر، فما أنظر إلى نوع الحكم المشكوك. في سؤال ثاني، إذا ما في ندخل في التنافي بين الأحكام الظاهرية. مر سابقا أن الأحكام التكليفية متضادة، لأن هناك تضاد بين مبادئ الأحكام التكليفية الواقعية، فيستحيل اجتماع حكمين تكليفيين على شيء واحد، بحيث أن الشيء الواحد يكون واجبا واقعا وحراما واقعا، واجبا واقعا ومستحبا واقعا. أي حكم تكليفي من الأحكام الخمسة فلا يمكن أن تجتمع على شيء واحد، لأن مبادئهما مختلفة. فلا يمكن مثلا اجتماع المصلحة الواقعية والمفسدة الواقعية على شيء واحد، لا يمكن اجتماع الحب الشديد والبغض الشديد على شيء واحد، لأنه في الملاح والإرادة هناك تضاد. لذلك نقول التضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية، مع أن العبارة لابد أن تكون التضاد بين مبادئ الأحكام التكليفية الواقعية. حذفنا المضاف وأقمنا المضاف إليهم أقام المضاف لوجود قرينة، اللي مر علينا في النحو. ليش تحذف المبادئ؟ لوجود قرينة، أن التضاد بين المبادئ وليس بين نفس الأحكام الظاهرية، لأن الأحكام الظاهر عفوا بين الأحكام الواقعية، لأن نفس الأحكام في عالم الاعتبار، ولا يوجد تضاد في عالم الاعتبار، اعتبر أي شيء تريد، وإنما عالم الاعتبار العاكس للملاك والإرادة يوجد تضاد في عالم الاعتبار. إذا كان عندي مبادئ ففي الواقع المبادئ متضادة، فنقول في عالم الاعتبار يوجد تضاد، وإلا لولا أننا ننظر إلى المبادئ لما قلنا بأنه يوجد تضاد في الأحكام الواقعية، لأن هذا الحكم الواقعي يعتبر من عالم الاعتبار، الحكم هو عالم الاعتبار. إذا يستحيل اجتماع حكمين تكليفيين واقعيين على شيء واحد، نسأل هل اجتماع حكمين ظاهريين متغايرين معقول أم لا؟ عندك حكم ظاهري بالوجوب وعندك حكم ظاهري بالحرمة، هل يمكن أن تجتمع الأحكام الظاهرية أو لا؟ طبعا متغاير حتى ليكون من نفس الباب، مو واجب ظاهري وواجب ظاهري. إذا قلنا طبعا واجب ظاهري مع واجب ظاهري، نقول الحكم الثاني تأسيسي لو تأكيدي. إذا كان تأسيسي فيكون تحصيل للحاصل، وإذا كان تأكيدي يعني يشتد الحكم الظاهري فلا بأس به. إذا كان من نفس النوع، إذا تأسيسي ما ممكن، لأنه تحصيل للحاصل، أنت بالأول قلت كذا واجب فتأتي تقول مرة ثانية كذا واجب، هل هذا تأسيسي لحكم جديد؟ نقول ما معقول، لأنه تحصيل للحاصل، فأنت قلت أول مرة بعد ما تحتاج إلى مرة ثانية. وإذا كان من باب الاشتداد والتقوية والتأكيد، نقول نعم ممكن أنه يكون عندي حكم ظاهري، يعني تأكد الحكم الظاهري السابق حتى تبين أنه أشد، مطلوب بشكل أقوى من المولى عز وجل. فهل يمكن للمولى عز وجل أن يشرع للشيء المشكوك حكمين ظاهريين في نفس الوقت أو لا؟ الجواب يختلف باختلاف المبنى. مبناك شنو في تصوير حقيقة الحكم الظاهري وكيفية الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية؟ شنو رأيك؟ شنو مبناك؟ شنو نظريتك؟ فنأتي إلى نظرية السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، قال إن مبادئ الحكم الظاهري ثابتة في نفس جعله لا في متعلقه، بمجرد ما يجعل انتهى الموضوع، انتهت المصلحة. فهل يمكن على مبنى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أن يجعل المولى حكمين ظاهريين مختلفين متغايرين على شيء واحد؟ السيد الخوئي يقول نعم، بشرط أن يكون أحدهما واصلا والثاني غير واصل. ممكن أكو حكمين ظاهريين، لكن أحد الحكمين الظاهريين وصل إلينا، الثاني لم يصل. فإذا كان كذلك نعم ممكن، ولا يمكن أنه نعم إذا وصل إلى كلا الحكمين الظاهريين أحدهما يقول بالوجوب الظاهري والثاني بالحرمة الظاهرية يقع التضاد، لكن إذا وصل أحدهما فوصل الوجوب الظاهري، الثاني ما نعرف فيه، فهذا الوجوب الظاهري ممكن لأن هذا وصل والثاني لم يصل. فنأتي الآن إلى اللحاظات المختلفة. لحاظ عالم الجهل على رأي السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، قال مبادئ الحكم، عفوا، في عالم الجعل لا يوجد تنافي، لأنه مجرد اعتبار، اعتبر أنه حرمة ظاهرية ووجوب ظاهري، في عالم الاعتبار لا يوجد تضاد. في عالم المبادئ متى يقع التضاد؟ إذا المتعلق شيء واحد، تقول متضادان لأنهما يردان على شيء واحد. عندك ورقة بيضاء ومثلا لوحة سوداء، ما يقع التنافي والتضاد بينهما، لأنه لابد أن يكون متعلق واحد، متعلق الأسود ومتعلق الأبيض يكون شيء واحد، حتى نقول هذه الورقة لا يمكن أن تكون في نفس الوقت بيضاء سوداء. فإذا لابد أنه يكون عندي متعلق واحد. فمبادئ كل حكم في نفس جعله، تجعل الحكم الأول وتجعل الحكم الثاني، فعندي متعلقين اللي هما الجعلان، فلا يقع التضاد بينهما لأنه يشترط في التضاد شيء واحد، متعلق واحد، وعندي متعلقين لأن مبادئ الحكم في نفس جعله لا في متعلقين، فلا يقع التضاد بينهما. هاي النقطة واضحة. إذا كان المبدأ في نفس الجعل، فجعلنا وجوبا ظاهريا لصلاة معينة، وجعلنا استحبابا ظاهريا لصلاة معينة، نفس الصلاة، لكن حينما أجعل المبادئ في نفس الجعل، يعني قولي الصلاة واجبة، قول الثاني الصلاة مستحبة، عندي صار المبدئين في نفس الجعل، وإن كان عندي نفس الصلاة، لأنه النظر لا إلى نفس المتعلق، يعني الصلاة مع الصلاة، وإنما نظري إلى نفس الجعل، الجعل الأول والجعل الثاني، ولا يقع تضاد إذا كان المبادئ في نفس الجعل، المبادئ الأولى في نفس الجعل الأول والمبادئ الثانية في نفس الجعل الثاني، فصار عندي جعل أول وجعل ثاني، مو ورقة واحدة، عندي ورقة وسبورة، فلا يقع التضاد لأن مبادئهما متعلق، المبادئ يختلف، لأنه رأي السيد الخوئي أن المبادئ في نفس الجعل لا في متعلق الجعل، مو في الصلاة، وإنما بمجرد ما تجعل وتعتبر الحكم المصلحة تنتهي، لأن المصلحة في نفس الجعل. ورد الإشكال أنه إذا كانت المصلحة في نفس الجعل فالمولى لا يريد الامتثال منك، انتهت المصلحة، وليست المصلحة في الصلاة الواجبة، يعني في المتعلق، حتى نقول أنه المطلوب من المكلف أن يأتي بهذه الصلاة، فما لا يريد منك الامتثال، فقط المصلحة في نفس الجعل، فعندي جعل أول جعل ثاني، يعني ورقة وسبورة، فلا يقع التضاد في عالم المبادئ، لم يردا على شيء واحد، على متعلق واحد مثل الصلاة، وإنما المتعلقين مختلفين، المبادئ الأولى في نفس الجعل الأول، المبادئ الثانية في نفس الجعل الثاني، فلا يقع التضاد لأنه المبدئين مختلفين. إذن ما دام أن المبادئ لا تجتمع في شيء واحد فلا يقع التضاد بين هذه المبادئ. هذه النقطة هذه واضحة ولا لا؟
ما هو؟
بالامتثال. هنا فما يهتم بهذا، ما يهتم بالامتثال، اشكال راح يصير. المولى حينما يشرع القوانين يريد من المكلف الامتثال ولا ما يبي الامتثال؟ يبي الامتثال هو. اذا المتعلق لا يكون في نفس الجعل، بل المتعلق في مضمون، يعني يكون عندي حكم لابد. فاذا كان المتعلق يرد المبادئ ترد على شيء واحد يقع التضاد. اما المصلحه الاولى في نفس الجعل الاول، المصلحه الثانيه في نفس الجعل الثاني، والجعل الأول والجعل الثاني ما يوجد تضاد بينهما في المبادئ، لأن المبادئ لا، حينما يكونان على شيء واحد، حب وبغض على شيء واحد، نعم يصير عندي تضاد. أما إذا كان الحب لشيء والبغض لشيء آخر فما عندي تضاد، لأنه كان الحب الأول الحب الشديد لهذه الصلاة وانتهت بنفس جعل الصلاة واجبة. الثاني الحب الأضعف كان عندي في الصلاة نفس الصلاة مستحبة بنفس الجعل، مو النظر إلى متعلق الجعل إلا الحكم الذي هو موجود في الجعل، بمجرد ما يجعل هذا الحكم انتهت المصلحة. فإذا المبادئ متعلقة بنفس الجعل، في هذه الحالة لا يقع في عالم المبادئ أي تضاد، لأن التضاد لابد أن يكون على شيء واحد، وفي عالم المبادئ على رأي السيد الخوئي لا يكون عندي في نفس الجعل، فلا يقع التضاد بين الجعل الأول والجعل الثاني، لأن المصلحة انتهت بنفس الجعل. واضح ولا واضح؟ بلحاظ عالم الامتثال، إذن في الاعتبار لا يوجد تنافي، في المبادئ لا يوجد تنافي، وفي لحاظ عالم الامتثال أيضا لا يوجد تنافي، لأن أحد الحكمين واصل والثاني مجهول. ومتى نقول يوجد تضاد؟ حينما نعلم بالأمر، أنا أعلم بهذه أن هذه الورقة بيضاء، هل هناك شيء آخر؟ لا أدري. إذن هذا المقدار حينما نقول يقع التضاد بين شيئين، يقع التضاد بين حكمين ظاهريين، الحكم الظاهر الأول وصل والثاني مجهول لا أعلم به، إذن ما عندي تضاد، لأنه التضاد لابد أن يكون عندي حكمين، فأحد الحكمين لم يصل، إذن ما عندي تضاد. نعم في حالة وصول الحكمين يقع التنافي، إذا كانا متغايرين فوصل وجوب ظاهري مع استحباب ظاهري، ففي هذه الحالة يقع التضاد، لأنه صار عندي في عالم الامتثال يوجد التضاد. مع أن السيد الخوئي تعلمون أنه بمجرد ما يقول المصلحة، المصلحة تنتهي بنفس الجعل، فلا يريد الامتثال للمولى، لكن على فرض أنه يريد الامتثال فنقول ما دام أن أحد الحكمين واصل فيمتثل المكلف هذا الحكم، والحكم الثاني مجهول فيتعامل مع ما هو موجود عنده. وصلت له رواية تقول هذه الصلاة واجبة، وما يدري أكو شيء ثاني، يعني مجهول بالنسبة للشيء الثاني، يعني عنده حكم ظاهري واحد، فيأتي بالعمل على أساس هذا الحكم الظاهري الواصل، ولا يدري أن هناك حكم ظاهري آخر، لأنه مجهول بالنسبة له، فلا يقع التضاد في عالم الامتثال، على فرض أنه المطلوب أيضا الامتثال على رأي السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. نعم في حالة أنهما يصلان معا يكونان متنافيين، فإذا كان عندي مثلا وجوب وإباحة، أحدهما ينجز والثاني يؤمن يعطي الترخيص، فيقع التضاد بين التنجيز والتأمين من حيث الامتثال، لا يمكن أن تأتي بكلا الطرفين، يعني إما أن تأتي بالواجب تمتثل هذا الواجب أو تترك هذا الواجب، فيقع التضاد بين وجوب الإتيان به وجواز تركه، بين إباحة ووجوب. يعني عن طريق الرواية.
نعم.
و واجب ظاهري اللي وصل مو اللي ما وصل. ما في تضاد، لأنه وصل لي أنا واجب ظاهري أمتثل الواجب الظاهري. بعد ما أدري أكو شيء، قد أكو رواية ثانية مفقودة عبر الزمان. مثلا إذا الرواية الثانية وصلتني والحكمين مختلفين، حكم ظاهري على أساس خبر الثقة والحكم الظاهري على أساس خبر الثقة، لكن تدرون كثير من الروايات فقدت عبر الزمن، ما وصل الشيء الثاني. فالشيء الثاني إذا على فرض أنه موجود هو مجهول بالنسبة لي. خلينا نقول أنه أكو رواية ثانية، رواية أولى تقول بالوجوب الظاهري، الرواية الثانية تقول بالإباحة الظاهرية، يمكن الجمع بينهما؟ يمكن. إذا قال افعل يكون أنه من باب نفض الاستحباب يجوز تركه. إذا تبي تجمع نقول على فرض أنه لا يمكن الجمع بينهما، عندي وجوب وإباحة، لكن هذه الإباحة الظاهرية قد مثلا إذا كان هناك خبر ثقة ثاني، هذا الخبر ما وصل لي فأنا ما عندي علم فيه، يعني مجهول بالنسبة لي. فإذا كان مجهول الذي وصل لي هو الوجوب الظاهري، فأنا أتي بالتكليف على أساس الوجوب الظاهري، ولا يوجد تباد لأن الثاني لم يصل إلي، مجهول بالنسبة لي، أصلا لا أدري أنه يوجد حكم ظاهري ثاني أو لا يوجد حكم ظاهري ثاني، فما يقع التضاد لأن وجود حكم واحد وفي التضاد لابد أن يوجد حكمان. صرت تضاد في عالم الامتثال، صرت تضاد في عالم الاعتبار، ما في تضاد في عالم المبادئ، ما في تضاد على فرض أنه يريد الامتثال، على فرض أنه يريد الامتثال مع أنه لا يريد الامتثال، لأن المصلحة انتهت بنفس الجعل. على فرض امتثال نقول يقع التضاد في عالم الامتثال إذا كان كلا الحكمين الظاهريين واصلين، أو كلا الحكمين الظاهريين واصل، حتى ليس واصلين يحتاج إلى المصارع إلى طرفين. إذا كان في الامتثال، يعني المكلف ما يقدر يأتي بوجوب ظاهري وإباحة ظاهرية، لأن الأول يقول يجب عليك أن تأتي، الثاني يقول يجوز لك الترك، فإذا ترك معناه لم يأتي به، وإذا وجب الإتيان به الحكم الظاهر الثاني شو يسوي فيه؟ معناه يقول له بالإباحة، فيقع التضاد بين المنجز والمؤمن، يقع التضاد، لأنه في الأحكام التكليفية الواقعية إذا كان عندي وجوب وإباحة يقع التضاد بينهما، كذلك في الحكمين الظاهريين إذا كان عندي وجوب وإباحة يقع التضاد بينهما على فرض عالم الامتثال حسب النظرية. ما وصل كلا الحكمين، السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه يقول بشرط أن أحد الحكمين واصل، الثاني ما ندري مجهول بالنسبة لنا، فإذا كان كذلك راح يصير عندي امتثال واحد. مجهول، نعم مجهول، على فرض أنه يوجد حكم ظاهري ثاني، على فرض، والفرض نفترض الفرض مو أنه فرض المحال، ليس هو محال. فالسيد الخوي يقول عندي حكم ظاهري أول، على فرض أنه يوجد حكم ظاهري ثاني ولكنه لم يصل إلينا، ففي هذه الحالة ما عندي تضاد في عالم. لا، يعني أكو خبر ثقة لكن الكتب ضاعت عندنا، روايات كثيرة مفقودة عندنا من الكتب، فأكو احتمال أنه على فرض أنه لو كانت عندي رواية في إحدى الكتب التي مثلا مزقت، لكن هذا الحكم الظاهري مجهول، إحنا ما ندري أنه يوجد أو لا يوجد، فعلى فرض الوجود نقول أنه لا يقع تضاد في عالم الامتثال، لأن عندي حكم ظاهري واحد والثاني ما وصل إلينا حتى أقول بوقوع التضاد بين حكمين ظاهريين. إذا وصلوا اثنينهم عندك، وصل اثنينهم إذا قلت بأنه إذا لم يمكن الجمع بينهما، إذا لم يكن عندك وجوب وإباحة تبني على الاستحباب، لأن في فرض أنه إذا نحافظ على نفس الحكم بلا أن تجمع بينهما يقع التضاد بينهما.
في
شريطة عدم
وصول
أحدهم. لا.
بس إذا وصل أحدهم
ما ينتفي
المبنى.
ليش؟ نعم. فإذا على شرط أنه إذا وصل ك كلا الحكمين الظاهريين يقع التضاد بينهما. لذلك حط الشرط. يعني على رأي السيد الخوي لو وصل الحكمين الظاهريين أكو تضاد، فلا بد من حل مشكلة التضاد. أما إذا وصل واحد منهم فما عندي تضاد، ما أحتاج إلى حل بعد. سيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، هذا المقدار واضح، لا تنافي في عالم الاعتبار ولا في عالم المبادئ ولا في عالم الامتثال، بشرط أن أحد الحكمين واصل والثاني مجهول بالنسبة لنا. لكن إذا في عالم الامتثال وصل الحكمان فيقع التضاد في عالم الامتثال، لأن أحدهما ينجز والثاني يؤمن، فما تقدر أنه في عالم الامتثال مع وصول الحكمين الظاهريين، يعني يمكن أن يصل إلى المكلف حكمان ظاهريان وفي عالم الامتثال يقع التضاد في هذه الحالة، نحل مشكلة التعارض بين الحكمين الظاهريين بطريقة ما على حسب الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية. سيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول الأحكام على نظريته، الأحكام الظاهرية خطابات تحدد أهم الملاكات حينما يقع التزاحم، فنحافظ على الملاك الأهم، على المصلحة الأهم، على المبدأ الأهم. فإذا كان كذلك، فإذا كان عندي وجوب ظاهري يعني عندي ملاك المصلحة مقدمة، إذا عندي إباحة ظاهرية يعني عندي إباحة مبادئ الإباحة مقدمة، في هذه الحالة الحكمان الظاهريان متضادين سواء وصلا أم لم يصلا. تقول أنا اللي وصل لي حكم ظاهري بالوجوب ونفترض وجود حكم ظاهري بالإباحة، يقول أنه لا يمكن أن نفترض وجود حكم ظاهري ثاني، لأن إذا كان عندي الوجوب الظاهري يعني الملاكات الأهم هنا، فتقول لي أكو حكم ظاهري آخر بأن عندي ملاكات ثانية، نقول لا يمكن. فإذا عندي حكم ظاهري واحد سواء الثاني وصل أم لم يصل يقع التضاد بينهما، حتى لو على فرض، هذه على فرض أيضا ما يصح هنا، لأنه بمجرد ما يكون عندي حكم ظاهري واحد فلا يمكن افتراض حكم ظاهري ثاني، فيقع التضاد بين الحكمين الظاهريين سواء وصل وعلم المكلف بهما أم لا. نفرض أنه عندي إباحة ظاهرية وحرمة ظاهرية، الإباحة الظاهرية تثبت أهمية ملاك المباحات الواقعية، والحرمة الظاهرية تثبت أهمية ملاك المحرمات الواقعية، ولا يمكن أن يكون كل من الملاكين أهم من الآخر في نفس الوقت. فعندي حرمة ظاهرية وإباحة ظاهرية، فالحرمة الظاهرية تقول بملاك المحرمات الواقعية، والإباحة تقول بملاك الإباحة الواقعية، فيقع التضاد بينهما، فلا يمكن أن يكون أن سواء وصل أم لم يصل يقع التضاد بين الأحكام الظاهرية، حساس بناء على نظرية السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. بهالمقدار رأي السيد الخوئي ورأي السيد الشهيد أنه ما يقع تضاد، ما يقع تضاد. طبعا رح يقدم الأهم، نفس الشيء إذا قدمنا الحرمة الواقعية، أقول الحرمة الظاهرية، يعني قدمت ملاك الحرمة الواقعية، إذا في نفس الوقت عندك إباحة ظاهرية يعني قدمت ملاك الإباحة الواقعية، ما ممكن أنه يكون في نفس الشيء عندك ملاك حرمة واقعية وملاك إباحة واقعية فيقع التضاد بينهما، فيقول لا يمكن صدور حكمين ظاهريين من المولى على شيء واحد، ما يمكن حكم واحد. لا في الظاهرية، لأن الظاهرية تحدد ملاكات الواقعية، يعني الحكم الظاهري مبادئ الحكم الظاهري نفس مبادئ الحكم الواقعي، مو شيء آخر. لكن السيد الخوي كان عنده مبادئ الحكم الظاهري، مبادئ الحكم في نفس جعله مو في شيء آخر. فإذا لا يمكن صدور حكمين ظاهريين من الشارع على نظرية السيد الخوي، لا يمكن، حتى لو مو واصل، حتى لو على فرض. الآن تقول وصل لي الحرمة الظاهرية تقول افترض أنه يوجد حكم ظاهري بالإباحة الظاهرية، نقول ما ممكن، لأن الحرمة الظاهرية معناها تقديم ملاكات الحرمة الواقعية، والإباحة الظاهرية معناها تقديم ملاكات الإباحة الواقعية، فيقع التضاد بين ملاك الحرمة الواقعية وملاك الإباحة الواقعية، لأنه مو في عالم الاعتبار. فإذا وقع التضاد بينهما نقول لا يمكن للمولى أن يصدر حكمين متضادين باعتبار مبادئ الأحكام الواقعية، فلا يمكن صدور حكمين ظاهريين من المولى على شيء واحد. يعني هذه الفرضية الثانية ما تكون موجودة أصلا، يعني رح يقع التضاد بينهما، والتضاد في عالم المبادئ، مو أنه فقط أنه في عالم الاعتبار كما يقول المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه. فإذا لا يمكن صدور حكمين ظاهريين. سيد الخوئي قال يمكن صدور حكمين ظاهريين أحدهما واصل والثاني مجهول. سيد الخوئي يقول أصلا ما ممكن، إذا وصل حكم ظاهري واحد فلا يمكن أن يوجد حكم ظاهري ثاني ولم يصل إلينا، أصلا لا يوجد حكم ظاهري ثاني، لأنه رح يقع التضاد في عالم المبادئ، مبادئ الأحكام الواقعية. المولى الآن حينما قال بالحرمة الظاهرية معناه تقدم ملاكات الحرمة الواقعية، وإذا افترضنا يوجد حكم ثاني قل بالوجوب، بالوجوب الظاهري قدم ملاكات الأحكام حكم الواجب الواقعي، فيقع التضاد بين مبادئ الحرمة الواقعية مع مبادئ الوجوب الواقعي، يعني التضاد في عالم المبادئ، لأن مبادئ الحكم الظاهري نفس مبادئ الحكم الواقعي لا شيء آخر. فإذا وقع تضاد في عالم المبادئ مبادئ الحكم الواقعي، معنى ذلك إذا جاء لي حكم ظاهري فلا يمكن تصور حكم ظاهري آخر. يصل واحد لا تقول لي أكو رواية مفقودة بأنه تعطينا حكم ظاهري ثاني، يقول لا أصلا، حتى لو وردت رواية ثانية لابد أن يكون أكو ترجيح لأحدهما على الآخر، ما ممكن أن نقول كلاهما صادر من الشارع، واحد منهم صادر حتى لو عندك روايتين، أحدهما صادر من الشارع الثاني لا، قد تكون ثاني رواية ضعيفة مثلا، فنرجح. وإذا كلا الروايتين صحيح معنى ذلك لابد من ترجيح أحدهما على الآخر، واحد صدر والثاني لا لم يصدر. سيد الخوئي يقول كلاهما صدر، فإذا صدر كلاهما يقع التضاد. الشهيد يقول أحدهما صدر والثاني لا مو صادر من الشارع، حتى لو صحيحة ينظرون للمتن مو بس الرجال، وعندك تقديم أحدهما كسر السند وجبر السند رح يجي قضايا ثانية، وترجيح المرجحات مخالف موافق للقرآن الكريم مخالف للعامة، وترجيحات أخرى موجودة بين الروايتين، ترجح أحدهما إذا ضعيفة فهذه رأيها، إذا صحيحة معنى أحدهما الحكم الظاهري المطلوب الثاني مو مطلوب. سيد الخوي يقول لا كلاهما مطلوب ويقع التضاد بينهما. نعم نقول أنه عندنا التعارض والتضاد بين الأمارات اللي ما عندنا في عالم الروايات، عندنا التضاد عندنا. إذن إذا كان كلاهما مثلا الحكم ظاهري على نظرية السيد الخوي ممكن، على نظرية السيد الشهيد أصلا لا يمكن صدور حكمين ظاهريين، لابد من تقبل إحدى الروايتين الثانية ما تتقبل لأي سبب من الأسباب، لأنه حتى لو كان ثقة يخطئ لو ما يخطئ ممكن يخطئ، أحيانا في النقد روايتين وصلوا كلمة لا موجود فيها، على فرض أنه كلمة لا الراوي أنه سمع بدون لا، نقل الثاني سمع مع لا، هذا نقل بلا وذاك نقل بدون لا، صار عندي حكمين مختلفين. كيف يكون أكو ترجيح؟ ترجيح يعني مو حكم ظاهري، لأن صدر من المعصوم، لكن مراد جدي ما يوجد، وإحنا نظرنا في الروايات إلى المراد الجدي للمعصوم، يعني المدلول التصديق الثاني. إيه؟ فإذا ما عندك مدلول تصديقي ثاني يعني عندك مدلول تصديقي للرواية الأولى المراد الجدي، الرواية الثانية ما فيها مراد جدي، فما تأخذها بعد ما تسقط بعد ما تأخذها بعين الاعتبار، لأن نظرنا إلى المراد الجدي المدلول التصديقي الثاني، فهل هذه الرواية فيها مدلول تصديقي ثاني؟ إذا نعم يقع التعارض، إذا أحدهما نعم الثاني لا، فقط مراد استعمالي فلا يقع التضاد بينهما. إذا كان به على نحو التقية. لا أترك هذا، أترك هذا. لا يخاف، هذا ما مقبول كقاعدة فلسفية، قد يكون مقبل يقبل بس قد هني ما يطبق. الواحد لا يصدر من واحد ما يتقبلون، يعني إدخال القضايا الفلسفية في أصول الفقه والفقه ما مطلوب، لأن أصول الفقه والفقه قائم على التسامح العرفي، وفي الفلسفة عندي الدقة العقلية، في الأصول والفقه ما نحتاج إلى دقة عقلية. لذلك يقال في الكرة ثلاث أشبار في ثلاث أشبار في ثلاث أشبار، ما عندنا دقة. لو كان فلسفة لازم يحدد لك مقياس دقيق بحيث ينطبق على جميع الناس. شوف واحد الشبر ماله قصير والثاني الشبر ماله طويل، مع ذلك نقول ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة، أو ثلاثة ونص في ثلاثة في ونص في ثلاثة ونص. فإذا ما عندنا هذه الدقة. أصول الفقه والفقه لم يقوم على الدقة العقلية وإنما على التسامح العرفي، فما نحتاج إلى قواعد تتعلق بالدقة العقلية اللي تتناولها بالفلسفة. فقاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد قاعدة عقلية فلسفي، نعم على فرض أنه صحيح إذا كانوا كل الفلاسفة يتقبلون، لكن إذا كان يقع النقاش بعد ما تقدر تأخذه كأصل موضوعي إذا كان في اختلاف، فما تقدر تأتي بقاعدة مختلف فيها في نفس العلم تريد أن تأتي بها إلى مثلا علم الأصول. الآن حتى في علم الأصول القواعد الأصولية مختلفة، لابد تحدد ما هي القاعدة المتبنات عندك حتى تأتي وتطبق في الفقه. فإذا المبنى عندك مختلف تقول المبنى الأول عندي مبنى ثاني، حينما تطبق تسأل أي مبنى، من يعتقد بصدور لا يصدر واحد إلا من واحد يقدر يتبنى هذه القاعدة، إذا ما يتبنى هذه القاعدة ما يقدر يطبق على أصول الفقه. إذا الفقه والأصول قائمان على أساس التسامح، وما دام قائمان على أساس التسامح فلا نحتاج إلى قواعد فلسفية قائمة على الدقة العقلية. هذا رأي بعض العلماء يطرحون هذه القضية في كتبهم، أنه ما نحتاج، يعني حينما يأتون إلى هذه القاعدة التي طبقها الشيخ محمد حسين الأصفهاني للكنفاني الأصفهاني محقق الأصفهاني، هو بدأ به لأنه دارس فلسفة فأدخل الفلسفة في علم الأصول، لا يوجد كما يقولون مورد إلا ودخل الفلسفة فيها. لكن بعض العلماء يعترضون أنه لا نحتاج إلى إدخال الفلسفة في هذه المسائل القائمة على أساس التسامح العرفي، فنبعد الفلسفة عن أصول الفقه وعن الفقه، والفلسفة خلها في مجالها في القواعد العقلية. خلي التطبيق إلى يوم غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.